بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه القراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح توحيد الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورفع الله له ولوالديه ولوالديه المسلمين. قال الشارح رحمه قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة شروط الصلاة، قال رحمه الله: ومن شروطها النية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ومن شروطها يعني الصلاة النية. والنية معناها الإرادة والقصد، تقول نويت الشيء يعني أردته وقصدته، ولا يصح الجهر بها مطلقا، لا في النسك ولا في الأضحية ولا في الهدي وغيره. أما قول المضحي اللهم إن هذا عن فلان وآل بيته، فهذا جهر بالنية وليس تنفر بها، يعني أنه بالنسك وليس جهرا بالنية، يعني إخبار بالنسك وليس هو جهر بالنية، لأن النية محله القلب ولا يصح التلفظ بها. وما زعم بعض الشافعية من مشروعية أو استحباب الجهر بالنية هذا لا يصح وليس بسديد، والصواب أن النية محله القلب. ولم يرد مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ يقول نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أصلي، أو نويت أن أحج، أو نويت أن أصوم. في الحديث في الصيام مثلا: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. ولم يرد أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بهذه النية. والمراد بالنية هنا تمييز هذه العبادة عن غيرها. فلو أن الإنسان مثلا صلى الظهر وهو ينوي صلاة العصر، ظن أنه صلى الظهر وإذا به ينوي صلاة العصر خلف الإمام الذي صلى الظهر، وفي أثناء الصلاة تذكر، فماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة أم يستمر؟ يخرج من الصلاة، لأنه في أول الصلاة نوى الظهر، فهذا الجزء الذي نواه ظهرا لا يصح. فالنية قيل ركن وقيل شرط، وعلى القول بالشرطية يكفيه أن ينتوي قبل الصلاة، وعلى القول بالركنية يلزمه أن تستمر هذه النية معه إلى أن تنقضي صلاته. نعم.
قال رحمه الله: وتصح الصلاة بكل موضع إلا في محل النجس.
إلا في محل النجس، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان، ولو صلى الإنسان على شيء نجس لا تصح صلاته، كذلك لا يصح أن يصلي وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة، لا يصح ذلك. ولكن لو كان البساط كبساط المسجد وفرش المسجد مثلا في طرفه من الخلف تبول غلام طفل، فهل يجوز أن تصلي على البساط والفرش الأمامي؟ نعم يجوز ذلك، ولا يلزم أن تنزع الفراش كله حتى تغسل، وإنما تغسل الجزء الذي أصابه البول، ولكن المكان الذي تباشره بالصلاة لا بد من طهارته. الموضع الذي تصلي فيه تركع وتسجد وتقوم فيه لا بد أن يكون طاهرا، ولو كان طرف الفراش نجسا أو عليه نجاسة والطرف الآخر الذي تصلي عليه طاهرا يجوز هذا.
إلا في محل نجس أو مغصوب.
أو مغصوب، الغصب أخذ مال بغير حق من غير حز في ظهور، بخلاف السرقة، فإن أخذ مال بغير حق من غير حرز من حرز في خفاء، وحد السرقة قطع يد السارق، وأما الغصب الغاصب فإنه يعامل معاملة المفسد في الأرض. والمحاربة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأما السارق فقال الله جل وعلا في بيان حده: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالفرق بين السرقة والسرقة والغصب يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء. يتفقان في ماذا؟ أخذ مال بغير حق. ويختلفان في ماذا؟ في الحرز والخفاء والظهور. وتحريز الشيء يرجع فيه إلى العرف، لأنك تحتاج هذه المسألة كطالب علم في القضاء بين الناس. لو أن شخصا استأمن شخصا على هذا الهاتف فوضعه في مكان لا يحفظ فيه هذا الشيء وأهمل فيه، فإذا فقر هل يضمنه أم لا يضمنه؟ يضمن. أما إذا وضعه في حرز مثله يحفظ هذا الشيء وفقد هذا الشيء فهذا غير مفرط ولا يضمن. والحرز يرجع فيه إلى عرف الناس. قد يكون شيء من الأشياء يصلح أن يكون حرزا في مكان وليس بحرز في مكان آخر. وإذا لم يرد للشيء حقيقة شرعية فإنه يلجأ إلى الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية. لأن الحقائق عند العلماء ثلاثة: حقيقة شرعية وهي المقدمة عند التنازع مع الحقيقة اللغوية والعرفية، وحقيقة عرفية يلجأ إليها إذا لم يجد في الشرع حد أو حد لأمر شرعي. مثل مثلا أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الزوجات ومعاشرتهن بالمعروف، فقال سبحانه: وعاشرهن بالمعروف. هذا المعروف وذاك الإحسان يرجع فيه إلى عرف الناس، ومن ذلك النفقة مثلا. يعني عندنا في مصر قد يكفي المرأة 1500 جنيه مثلا أو 1000 جنيه في بعض البيوت، أما لو أعطيتها في السعودية 1000 ريال ماذا تفعل معك؟ لا توفق. أو في ليبيا أظن مثلا يصلح، في ليبيا يصلح. طيب الحمد لله. يبقى إذن أن هذا يرجع فيه إلى عرف الناس. نعم. يبقى الصلاة في الأرض المغصوبة وفي الثوب المغصوب لا تجوز. وعند الحنابلة أن الصلاة لا تصح، لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني أنها باطلة. ولكن الصواب الذي يحققون من أهل العلم أنها تصح ولكن مع الإثم. فكان الشيخ ابن تيمية رحمه الله قول في الأول يوافق المذهب ثم تراجع عنه رحمه الله إلى القول بأنها صحيحة ولكن مع الإثم، وهذا هو الأظهر. نعم. ولذلك الذين يغصبون الأراضي بعد هذه الثورة المنكوبة، الذين يغصبون الأراضي من الدولة ويضعون يعني أيديهم على مال ليس لهم ولم تسمح لهم الدولة بذلك، هذه أرض مغصوبة. وبعضهم يبني المساجد ويصلي فيها في هذه الأراضي المغصوبة، والصلاة فيها بين البطلان والحرمة. الحرمة لا إشكال فيها، وإنما التنازع هل هي باطلة أم لا. وبعض الناس يمنع إخوانهم من الميراث ثم يجعل في أسفل البيت مصلى أو مسجد يصلى فيه، وهذا المسجد لا يجوز الصلاة فيه إذا كان مغصوبا. لا يجوز التعاون فيه على الإثم والعدوان، لا يجوز السجود ولا الركوع ولا دخول هذا المكان المغصوب أبدا. نعم.
المغصوب في أو في مقبرة
أو في مقبرة أيضا لا يجوز الصلاة في المقابر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كما في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع. فالصلاة في المقبرة لا تجوز إلا صلاة واحدة تجوز في المقبرة وهي صلاة الجنازة. لمن فاتته صلاة الجنازة يجوز له أن يصلي على القبر، ولكن يتجه للقبر أم للقبلة؟ للقبلة أينما كان. نعم. أو حمام، وكان الناس في القديم يبنون حمامات خارج البيوت، حمامات عامة. إلى فترة قريبة، عقود قريبة كانت موجودة في بعض القرى، ولا يرد أن الحمامات محل لكشف العورات، فيجب أن يصلي وهو ينظر إلى عورات الناس. نعم.
أو حمام أو أعطان إبل،
أو أعطان إبل لحل جابر بن سمرة عند مسلم. جابر بن سمرة رضي الله عنه قال للنبي عليه السلام: قلت يا رسول الله أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الإبل، نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إيش نتوضأ وإيش نتوضأ؟ نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. نصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. فالصلاة في مرابض الإبل لا تجوز. وتنازل علماء في العلة من ذلك، مع أن القول الصحيح أن مرابض الإبل طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. ومن أقوى أدلة الطهارة ما جاء في الصحيح أن النبي عليه السلام أذن للعرنيين، وهم قوم اجتاؤوا المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، فجوهم جو المدينة لم يناسبهم، فأصابهم المرض وانتفقت بطونهم وأصابهم ألم شديد، فاشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأذن لهم بشرب أبوال الإبل وألبانها، من أبوال إبل الصدقة، فشربوا من أبوالها وألبانها. فلو كانت نجسة لم تكن علاجا ودواء، ولما سمح به الشرب منها. فأعطان الإبل تنازل لما في العلة من النهي عن الصلاة فيها. وأقوى الأقوال أنه أن الإبل فيها نوع شيطنة ونوع عفوان قد تضر الإنسان إذا صلى في مرابطها. ولكن حتى هذا الجواب هل يسلم من النزاع؟ لا يسلم. لماذا؟ لأنه لا يصلى في أعطانها ولو لم تكن الإبل موجودة. نعم.
وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
إلا المقبرة والحمام، هل هذا لبيان الحصر أم لبيان المثال؟ للمثال وليس للحصر، لأن الأرض المغصوبة لا يصلى فيه، أعطان الإبل لا يصلى فيه. هل ذكرت في الحديث؟ ذكرت أم لا؟ لم تذكر، فإذا يكون هذا التمثيل وليس الحصر. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. والمؤمن يجب عليه أن يصلي كما كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لينال الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها إلى أن قال نصفها. وأيضا في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري في الصحيح، لما جاء مالك ومن معه ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو ليلة، قال لهم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والإنسان يجتهد أن يصلي الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهمية هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة على المنبر، فصلى على المنبر عليه الصلاة والسلام ورجع القهقرة وسجد في أصل المنبر. كل هذا يدل على أهمية الصلاة كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يستحب أن يأتي إليها بسكينة ومطار،
وذلك من الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها، تسعون وأتوها وتمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاتكم. هناك رسالة لطيفة إلى المجلد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تسمى ب آداب المشي إلى الصلاة حالهم بغير من يقف عليها. وبعض الناس يعني يأتي إلى المسجد ركضا وجريا، إذا جاء إذا به يعني في ألم من الجد، فيصلي الصلاة هكذا بدون روحها هو الخشوع. الإنسان يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ما أدرك منها يصلي، وما لم يدرك فإنه يقضي. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا السنة. نعم. ودائما التبكير للصلاة كله خير. في صحيح مسلم أن من بكر إلى المسجد وقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين سمينتين حمراء وتبكر، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. إذا قرأت آية واحدة في المسجد كأنك تصدقت بناقة حمراء سمينة من أنفس أموال العرب، وآيتين أفضل من ناقتين، وثلاث وأربع خير من ثلاث وأربع. كل هذا يأتي متى؟ إذا أتيت إلى الصلاة متأخرا أم مبكرا؟ مبكر. تعجبني بعض الإخوان قبل الأذان لا يؤذن الأذان إلا في المسجد، يصلي السنة بهدوء وسكينة، ويقرأ ما يصلون القرآن، لا سيما يوم الجمعة كان علماؤنا ومشايخنا يبكرون إليه. الشيخ الباز رحمه الله كان يذهب ربما قبل الجمعة بساعة أو ساعتين، يصلي ثمان ركعات إلى أن يرتقي الخطيب المنبر، ونسب ذلك إلى العلامة الألباني أيضا رحمه الله. فيشرع لطالب العلم قبل صلاة الجمعة أن يتنفل تنفلا مطلقا، ولا تكره الصلاة إلى دخول الخطيب، إلى بداية الخطيب في الخطبة يشرع أن تصلي. وهذا من السنن المهجورة في بلادنا مع الأسف، ورأينا طلاب العلم في المملكة يعني هكذا يأخذون جوانب المسجد يصلون صلاة طويلة، ربما يتنفسون قبل، بعضهم كان يتنافس مع بعض من بعد الفجر، يمكن في المسجد ولا يخرج من أجل إصابة ساعة إجابة. تجاك في حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنها من أول ما يرتفع خطيب المنبر إلى أن تنقض الصلاة. وفي الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا استمع الخطيب وأنصت واقترب من الخطب من الخطيب غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. فيشرع التبكير لصلاة الجمعة، ودائما تتميز مسجد السنة بطيب ريحها وتبكير أصحابها، هذا يقرأ في القرآن، وهذا يصلي، وهذا يذكر الله، وهذا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من السنة الإكثار عليه من الصلاة عليه في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
وجاء الحديث عند أصحاب السنن وأصحاب العلامة الألباني رحمه الله ومتنازع في صحته: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طبعا اللي بيأتي متأخر ويأتي يجري ويركض يصعب عليه أن قد ينسى هذا الذكر، من السنة أن تقبل عند دخول المسجد. نعم.
قال رحمه الله: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد.
ما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة. نعم. نعم، حديث عائشة العام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن أو التيامن في تنعله يعني لبس النعل، وترجله يعني تسريحة الشعر، وفي شأنه كله. والشيء الطيب يعمله بيمين، والشيء الذي فيه نجاسة أو خبث يجعله ليسر يستنجي بيسار بشماله. نعم.
ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول ربي إلا أنه يقول وافتحي أبواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. فإذا قام إلى الصلاة
بعض الناس إذا أذن مؤذن يخرج بعد الأذن، هذا خطأ. ورضي الله عنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان، قال إن أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فيكره كراهة شديدة، بل قال قيل يحرم أن يخرج الإنسان من المسجد بعد الأذان إلا لحاجة، إذا كانت هناك حاجة ماسة وشديدة يجوز، بدون حاجة لا يخرج، يكره كراهة شديدة وقيل يحرم إلى أن تنقضي صلاته. نعم.
فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر.
فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير، يعني إذا قلت الله أكبر في الصلاة يحرم عليك أشياء، منها الأكل والشرب والمشي ونحوها، تحريمها يحرم عليك عدة أشياء. وتحليل والتسليم، إذا سلمت يجوز لك ما كان محرما عليك في أثناء الصلاة. وهل يجزئ غيرها من ألفاظ التعظيم؟ يعني لو قلت الله أعظم هل يجزئ ذلك؟ عند الأحناف نعم، وعند الجمهور لا، والصواب قول الجمهور، لأنه لم يرد أبدا أن النبي عليه السلام قال غير ذلك، فالصواب أنه لا يقول إلا الله أكبر. لعموم قول عليه السلام تحريمها التكبير، يعني الله أكبر، فلا يجزئ غيره. نعم.
فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ورفع يديه إلى حفظ منكبيه.
وهذا التكبير حكمه أنه ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، إلا لعارض شرع، كأن يكون الإنسان أخرس في خرس، أو يعني أبكى في بكم لا صار يتكلم، فحينئذ يصلي بماذا؟ تسقط عنه الأقوال وتبقى الأفعال، لأن الناس إما أن يصلي بأقوال دون أفعال، وإما أن يصلي بأفعال دون أقوال، وإما أن يصلي بالأقوال مع الأفعال، فإذا عجز عن الأقوال تبقى في حقه الأفعال. يعني شخص أبكر يصلي دون أن يتكلم بالحركات، وشخص يتكلم ولكن لا يستطيع أن يسجد ولا أن يقوم، فإنه يصلي بالأقوال ويأتي بما تيسر من الأفعال، ويدل على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال. نعم.
ورفع يديه إلى حفظ منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه أربع مواضع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند رفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، كما صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا ورد في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، فكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمله، ولا يفعل ذلك في السجود، يعني بين السجدتين، لا يرفع يديه بين السجدتين. وهذا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. وبعض العلماء مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال في مشروعية هذا الرفع بين السجدتين، وأورد في ذلك حديثا وحكم عليه بالثبوت، وقال بعض العلماء بأنه شاذ وأنه لا يشرع رفع اليدين بين السجدتين، وعدوا رفع السجدتين الشاذ لأن ابن عمر قال ولا يفعل ذلك بين السجدتين. ومعلوم أن عبد الله بن عمر كان شديد التحري للسنة رضي الله عنه، ولذلك قالوا بأن من أثبت هذا لا تعد زيادة ثقة لأن هذا مخالف. والحافظ بن حجر في النخبة نعم قال وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. فشخص يقول لم يرفع والآخر يقول رفع، هذه مخالفة أم ليست مخالفة؟ لكن لو راوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالإصبع والراوي قال يحركها يدعو بها، فهل التحريك ينافي الإشارة؟ لا منافاة، لا منافاة، هو إشارة وزيادة، زيادة ماذا؟ حركة مع الإشارة. قد يشير الإنسان هكذا للشيء وقد يشير هكذا للشيء بدون تحريك. أما يرفع ولا يرفع وهذا في الصحيحين، يعني عدم الرفع الذي قال به عبد الله بن عمر وغيره متنازع في حسنه وضعفه، ولذلك قال جمع من العلم أن هذا شاذ. وكذلك حديث كان يرفع في كل خفض ورفع، إن صح فهو عام مخصوص لم يثبت في داود السنة في لا ولا في الأمهات ولا غيرها. وأما ما رواه النسائي من الرفع بين السجدتين فمداره على نصر بن عاصم وهو لين الحديث، ثم إنه مختلف على نصر فيه، فروي عنه الرفع بين السجدتين وروي عنه خلاف ذلك، كما في فتاوى صديق حسن خان المسمى به دليل الطالبين على دليل الطالب على أرجح المطالب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام طيب جدا في نقد رفع اليدين في الصلاة وهو جالس كما في الفتاوى في المجلد 22 على صفحة 452 و53. ورواية ذكر الشيخ الألباني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد سجد ثم كبر، وإذا قام من القعدة إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. فهذا الدليل فيه على رفع اليدين بين السجدتين لأنه قد يكبر عند القيام، لا سيما والواجهة بلفظة ثم تجفيد الترتيب مع التراخي، كبر ثم قام، كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. هذا لا دليل فيه على الرفع بين السجدتين، وذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى مشروعية هذا الأمر، ولكن عليه أكثر علمائنا ومشايخنا أنه لا يشرع رفع اليدين بين السجدتين وأنه شاذ. نعم يا نبي.
بالنسبة لقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين، وأظنه مالك بن عوير يثبت هذا، أنه قال يعني الذي يعلم حج على الذي
يعلم. لا نعم، لو ثبت في الحديث هذا فهي زيادة حجة لا شك، ومن علم حجة على من لم يعلم، لكن هل ثبت متنازع في ثبوته وخالفه ما في الصحيحين؟ حديث عبد الله بن عمر خالفه ما في الصحيحين، هنا في مخالفة، في مخالفة، واحد يثبت واحد ينفي. وبعض العلماء يسلكون مسلكا في الترجيح وهو ما كان في الصحيحين يقدم على ما كان في غيرهما مع ثبوته، كيف والآخر متنازع في ثبوته بين العلماء؟ نعم. وعلى كل حال المسألة خلافية والخلاف في ذلك معتبر، لكن عبد الله بن عمر تعلمون أنه كان شديد تحري للسنة رضي الله عنه، ولكن مع ذلك نعود إلى مسألة اللحية ونقول لو خالف ما رواه فإن لا نأخذ بقوله، لا نأخذ بقوله. نعم.
قال رحمه الله: ويقع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته او فوقها او على صدره ويقول.
نعم لا واحد واحد يا حمزه. ويضع يده اليمنى على اليسرى، هذا صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم انه عليه السلام مر على رجل واضعا يده اليسرى فوق اليمنى، فنزع يده اليسرى وجعلها تحت يده اليمنى. وعند ابن حبان في صحيحه: إن معشر الأنبياء مرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شرنا في الصلاة. وهذا في صحيح مسلم أيضا أنه مر الرجل فرآه وضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق اليمنى، فنزع وضع اليمنى فوق اليسرى. فهذه سنة لا إشكال فيها صحيحة. ولكن لو صلى نسي وصلى وضع يده اليسرى فوق اليمنى صار صحيحا أم باطلا؟ صحيح، لكنه مخالف للسنة. قال: فوق سرته أو تحتها أو على صدره. أما الحديث في وضع اليد تحت السرة فإنه حديث ضعيف لا يصح، وقال به الأحناف. تعلمون أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله، أن النعمان بن ثابت قالوا في ترجمة أنه شيخ جليل قريب البضاعة في الحديث، ولذلك مذهبه يسمى مذهب أهل الرأي. قال بذلك مع أن الحديث رجل خلوا عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف، وحديث علي رضي الله عنه من السنة وضع الأكفي على الأكفي تحت السرة، لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. أو فوق سرته أو تحتها أو على صدره، وأصح ما ورد في ذلك، ولا يلزم حين يقول العلماء أصح لا يلزم أنه يكون صحيح، قد يكون أقل الأحاديث ضعفا. حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة، وابن خزيمة اشترط الصحة في صحيحه لكنه لم يوفي بذلك رحمه الله، وأسانيده طويلة جدا. بالنسبة للصحيحين وغيرهم من السنن، وإن كان بعض العلماء يقدم صحيح ابن خزيمة على سنن ابن ماجه، لكن جمهور العلماء علماء الحديث يقدمون سنن ابن ماجه التسويني أبو عبد الله رحمه الله على صحيح ابن خزيمة، وهو الصحيح هو اللائق. نعم. فوائل بن حجر رضي الله عنه يقول في صحيح ابن خزيمة: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر. ولكن هنا مسألة: فوق الصدر من جهة العنق أم من جهة البطن؟ لأن أين صدرك؟ هذا هو الصدر. لو وضعت ذلك فوق صدرك أنت وضعها تحت العنق، وهذا ليس بصحيح، وإنما فوق الصدر من جهة البطن، من جهة البطن. والذي رأينا علماءنا عليه مثل الشيخ الباز الشيخ الرجعي وغيرهما أنه يضع يده فوق صدره من جهة البطن لا من جهة العنق. وأيضا وضع يده على الصدر من جهة العنق فيه مشقة شديدة في الصلاة، قد يكون فيه مشقة، بل هذا من الأحوال التكره. فالسنة أن يضع يده فوق صدره يعني من جهة بطنه، ويجهد الإنسان أن لا يتكلف حتى يراعي الخشوع، يعني يقف وقفة مستريحة في الصلاة حتى لا يكون هناك مشقة. ولذلك في رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة مع صغر حجمها إلا أن فيها علم غزير. كذلك رسالة العلامة الألباني وهي موسعة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسليم كأنك تراه، من الرسائل النافعة في هذا الباب. فيضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق السطر. وأما كيفية هذا الوضع، كيفية هذا الوضع، فهو أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق السطر، فوق السطر، وله أن يضع الكف الأيمن فوق الكف الأيمن هكذا، يعني الكف هكذا، انظر إليه هكذا، يعني الكف فوق الكف، وله أن يضع الرسغ على الرسغ، الرسغ على الرسغ هكذا، وله أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق كفها ورسغها وساعدها، يعني يجعل كفه الأيمن هكذا شوي، خلى على هذا والرسغ وهذا الثلاثة، نعم هكذا. هو مخير بين هذه الأحوال الثلاثة، كل ذلك جاء به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم.
قال رحمه الله: ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره،
نعم تفضل،
أو غيره من الاستفتاءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتعوذ ويبسمل،
نعم،
ويقرأ الفاتحة.
نعم قرأ التخريج عندك
الحبيب.
نعم سبحانك اللهم وبحمدك.
قال: رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الجهاد.
في تخريج آخر. نعم نعم. نعم هذا هو التخريج الصحيح، عجيب جدا. وعندي رواه أبو داود الترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد، عندك مسلم من حديث المعروف من حديث عمر اللي معه هذه الطبعة يراجعها، مكتبة الطبري من نشر التوزيع، طبري مصرية.
تخرج آخر شيء
آخر آخر.
قال: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد عن عائشة وأبي سعيد مرفوعة، وقد رواه مسلم والحاكم وابن أبي شيبة الطحاوي عن عمر موقوفا.
موقوفا؟ لا، حديث عمر مرفوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمر في صحيح مسلم معروف مشهور جدا عند العلماء، حديث عمر المرفوع. ولذلك اختار الإمام أحمد رحمه الله أي استفتاح، يعني حديث أبي هريرة في الصحيحين وجهت وجه اللهم باعد بيني وبين خطاياي، حديث علي وجهت وجه الذي في السماوات والأرض، حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هو خمس استفتاحات خمس صيغ. والاختلاف في هذا اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع، للإنسان أن يختار ما شاء من هذه الاستفتاحات. والإمام أحمد رحمه الله لسعة فقهه اختار أي استفتاح، استفتاح عمر لأنه دعاء عبادة أم مسألة عبادة، ودعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة، لأنه ليس للعبد فيه حظ ونصيب، وإنما هو كله خالص لله عز وجل، وكلما كان العمل لله أخلص كلما كان أعظم. وإن كان حديث عمر انفرد به مسلم وحديث أبي هريرة في الصحيحين، ومعلوم أن ما في الصحيحين أعلى رتبة من صحيح مسلم الذي انفرد به مسلم، لكن الإمام أحمد رحمه الله اختار حديث عمر. وهل يجوز إذا طول الإمام بين التكبير والاستفتاح؟ يعني أنت قلت وجه وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، كل النصارى سبحان الله لا شيء كلا، وبذلك أمرت أنا أول مسلم. والإمام بيقرأ أي اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشركين والمغرب، اللهم أنقني من خطايا كما نقى الثوب الأبيض والأسود، اللهم أصلي من خطايا بالثلج والماء والبرد. وأنت قلت حديث عمر بسرعة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيرك، ماذا تفعل؟ هل لك أن تقول استفتاحا آخر أم تصمت؟ لأن الصلاة ليس فيها سكوت إلا إذا كنت إلا إذا كان الإمام يقرأ. هل لك أن تجمع بين استفتاحين أو ثلاثة طالما أن هناك فرصة لأتركها الإمام؟ قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز أن يجمع بين استفتاحين في الصلاة الواحدة، والأظهر خلاف ما قاله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، الأظهر أنه لا يقول لأنه لم يرد. أنا قلنا في أول الدرس صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه السلام كما في حديث سلمان لم يدع شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا وتلنا عليه، فقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط، يعني قضاء الحاجة. فلم يرد أنه عليه السلام كان يجمع بين الاستفتاحين، ولم يرد أنه حث أصحابه على ذلك، وإن لم يرد عنه هو من فعله أو آخر أحد فعل ذلك فيكتفى بهذا. نعم نعم انتبهت. نعم يسكت، يقول الاستفتاح ويحاول يتمحل فيه بقدر المستطاع. نعم اكتفي بهذا.